نصفين، فيكون حظ الجد الربع. فلو توفيت وتركت زوجا وأخوين وجد، زوجا وأخوين وجد، فالزوج له النصف والباقي النصف. في هذه الحالة هم كم شخص؟ جد وأخوين يساوي ثلاثة رؤوس. عندنا اجتمع ثلث النصف ونصف المال، فالمسألة من كم؟ من ستة. نعطي الزوج ثلاثا من ست ويبقى ثلاثا. لو أعطينا كل واحد واحد من ستة فعندئذ يكون حظ الجد ثلث النصف أو السدس. كله على مذهب زيد، ما عندنا الآن غير مذهب زيد، لأن غير زيد ريحوا أنفسهم وقالوا الجد يقدم لأنه أب، والأب يحجب من الإخوة. لكن نلاحظ هنا أن الجد إذا كان مع الميت ورثه، ننظر إن كان نصيبه أكثر من السدس فالمقاسمة خير له، وإن كان نصيبه ينقص عن السدس يعني في المقاسمة فالجد لا ينقص عن السدس، لأنه في هذه الحالة يتحول من عصبة إلى إيه؟ إلى صاحب فرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان إيه؟ إن كان له ولد. طبعا هنا ما له ولد، لكن نقول إن الجد لا ينقص عن السدس بحال من الأحوال. فإذا كان مع الميت ورث أو للميت ورث آخرين غير الجد والإخوة، وعند توزيع الميراث أصبح نصيب الجد ينقص عن السدس لو قاسم، نعطيه السدس والباقي لمين؟ والباقي للإخوة. فخلاصة الأمر أن الجد والإخوة هنا جعلهم في درجة واحدة، ولذلك قال وجهات العصوبة، وجهات العصوبة ستة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والإخوة، ثم بنو الإخوة. فالحكم يختلف لو كانوا أبناء إخوان مع الجد فالجد يحجبهم. قال ثم العمومة، ثم يأتي بعد ذلك الولاء، والمراد بالولاء المعتق، المراد بالولاء هو المعتق. قال والابن والأخ مع الإناث، بعد أن انتهى من كلام على العصبة لنفسه انتقل إلى الكلام على العصبة بغيره أو العصبة مع غيره. ونحن قلنا إن التعصيب على ثلاثة أنواع، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فكلهم ذكور إلا المعتقة، ولذلك قال كما سيأتي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا هو العصبة بنفسه. أما العصبة بالغير فهي كل أنثى ترث مع الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، كل من ورثت مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين فهي إيه؟ عصبة بالغير، عصبة بالغير. فالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي لو اجتمعوا تقسم المال بينهم تعطي الذكر ضعف الأنثى، فالأنثى هنا عصبة بالغير، والابن والذكر عصبة بإيه؟ بنفسه. البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. طيب لو قلنا الأخت الشقيقة مع الإيه؟ مع الأخ لأب. قال هذه هي العصبة بالغير. يقول المؤلف والإخوة والابن والأخت مع الإناث، الابن مع الأنثى اللي هي البنت، والأخ مع الأنثى التي هي الأخت، يعصبانهن في الميراث، يعصبانهن في الميراث. ثم قال والأخوات إن تكن بنات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، أو فهن معهن معصبات. إذا قلنا معصبات تعود إلى قوله فهن، إلا هن إيه؟ الأخوات، فالأخوات معصبات، أو البنات يكن إيه؟ معصبات اسم مفعول. فإن كان كلمة معصبات اسم فاعل فهي تعود على الأخوات، وإن كانت اسم مفعول فهي تعود على مين؟ على البنات. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. ثم قال وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قال أقول لما فرغ من ذكر العصبة بنفسه شرع بذكري، أو شرع يذكر العصبة بغيره والعصبة مع غيره. فالعصبة بغيره هن أربعة: البنت وبنت الابن، والأخت لأبوين، والأخت لأب. فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر. والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب يعصب، والأخ لأب يعصب الأخت لأب كذلك، وهو المراد بقوله والابن والأخت مع الإناث يعصب، والابن والأخ، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. قال فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة أو مجازا على الأصح، والأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب قطعا. والمراد بالابن والأخ قال الجنس حتى يشمل المنفرد والمتعدد. وقوله مع الإناث أي مع البنات وبنات الابن والأخوات المساويات، كل منهن أي كل واحد منهن يعصب الإناث المساويات له في القرب والإدلاء. ومعناه أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا لقوله صلى الله ولقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال واعلم أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته، كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض. هذه مسألة خاصة، يعني لو أن إنسانا توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، الله سبحانه وتعالى فرض للبنتين كم؟ ثلثين، لقوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وبنت الابن هنا لا شيء لها في الأول، لأن البنتين استغرقتا الثلثين، والله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقد استغرقنا الثلثين. وابن ابن الابن هو العصبة. لكن علماء الميراث يقولون ابن ابن الابن ابن، وبنت الابن بنت، فكيف نورث الأبعد ونترك الأقرب؟ والمعروف في قواعد الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد. ومن هنا قال من قال من العلماء إن التوريث بالتعصيب أقوى من التوريث بالفرض، لأن البنت بنت الابن عندما استغرق البنتان الثلثين لم يبق لها شيء، فقال علماء الميراث إن ابن الابن يعصب عمته، يعصب عمته التي هي بنت الابن، فيشترك معها أو تشترك معه في الميراث، ويوزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. لأنه لو فرضنا أنه توفي وترك بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، فإن البنت والابن يرثان بالتعصيب. فإذا عصب من عصب الأدنى فهو معصب للأعلى من باب أولى. ولذلك قالوا إن بنت الابن يعصبها ابن 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 ما دام قد حجبت من الميراث لاستغراق البنتين الثلثين. وهذا هو الذي يسمونه بالابن المبارك، الحالة هذه الحالة البنت الابن أعلى درجة منه. لو كان العكس بأن توفي وترك بنتين وبنت ابن ابن في هذه الحال البنتان لهما الثلثان وابن الابن يأخذ الباقي ولا شيء لبنت ابن الابن، لأنها لا تتعصب بمن هو أعلى منها، ولأنه ما انتهى إليه علماء الميراث مطابق وموافق لقواعد الميراث أن الأدنى يحجب الأبعد. واضح؟ قال واعلم أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض، لأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن أو منهما من يستغرق الثلثين. عرفنا صورة بأن كان فوقها من البنات أو بنات الابن من يستغرق الثلثين، يعني كان يكون توفي وترك بنتين وابن ابن، أو توفي وترك بنتا ابن وابن ابن ابن. لكن كيف يكون في قوله هنا أو منهما؟ ها العبارة عندكم واضحة ولا لا؟ قال كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض، بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن من أو منهما من يستغرق الثلثين. الصورة الأولى توفيت توفي وترك بنتين وبنت ابن، فبنت الابن هنا محجوبة لأنها لأن البنتين قد استغرقا الثلثين. الصورة الثانية توفي وترك بنتي ابن وبنت ابن ابن، ها، فبنت ابن ابن الابن لا شيء لها لأن بنتي الابن قد استغرقتا الثلثين. لكن الصورة الثالثة كيف تكون؟ الصورة الثالثة قال منهما بأن يكون توفي وترك بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن. فكيف توزع المسألة؟ ها؟ لا، ما هو بلازم. توفي وترك بنت بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن. نعم. البنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. ولا شيء لبنت ابن ابن بنت ابن الابن. نعم. يعني رجل أودع عنده مال وقال له هذا أمانة عندك، وإذا إذا مت وزعه ولا تعطي الورثة منه شيء، وهو له ورثة. السؤال الجواب، هل المال الذي أودعه عندك هو كل ما كل ميراثه أو لا أو لا؟ وهذا لابد تسأل. إن كان هذا هو كل ميراثه، إن كان المال الذي أودعه عندك هو كل ميراثه ما عنده غيره، فهذا متوقف، يعني توزيع وتنفيذ الوصية متوقف على رضا الورثة. إذا رأى الورثة قالوا لك ما دام مورثنا قال وزعوا وهم بخير وكذا وأرادوا له الخير وافقوا، فلا بأس أن تنفذ الوصية. أما إذا كانوا قالوا لا، ما تقسم منه شيء ونحن الورثة أولى به، خصوصا إذا كان منهم الفقير ومنهم المحتاج ومنهم ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة تنفذ وصيته في الثلث وتسلم الورثة الثلثين. واضح الصورة؟ إيه؟ لأن الإنسان من حقه أن يتصرف بعد موته في ثلث ماله، أما بقية المال فالورثة، ولا يجوز التصرف إلا برضاه. فإن رضوا بتنفيذ وصية مورثهم فذلك عائد إليهم، أما إذا قالوا لا ما نأذن ولا نسمح، فليس لك أن تتصرف إلا في ثلث المال، والثلثين يعود إليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عاد سعد بن أبي وقاص وكان في محالة المرض، قال يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بمالي كله، قال له لا. قال فبشطره، قال له لا. قال بثلثه، قال الثلث والثلث كثير، لأن يدع أحدكم ورثته أغنياء خيرا له من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. ولأن توريث الأقرباء فيه صدقة وصلة، وإعطاء المال لغير الأقرباء فيه صدقة، فكأن توريثك لأبنائك وورثتك فيه معنى الصدقة وفيه أيضا صلة، ومن هنا كان أولى من أن يعطى المال كله لغير الورثة. نعم. لا، ما دام أنت الآن أنت الوكيل وأنت المؤتمن، في هذه الحال تحصر إرثه، مين ورثته؟ يعني إيه، لكن هل تسأل هل هناك مال آخر غيره أو لا؟ إذا قلت ما في إلا هو هذا المال، تسأل عن من ورثته، إيش أقرباؤه، هل يرثون أو لا يرثه، فهي الأختها أكثر شقيقة كانت أو لأب، مع البنت أو بنت الابن فأكثر، ومعناه أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا، وللبنات أو لبنات الابن الثلثين، وما فضل للأخت أو للأخوات المتساويات بالعصوبة لحديث ابن مسعود السابق. أي حديث ابن مسعود هذا؟ ها؟ هذا حديث أبي موسى الذي سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى البنت النصف والأخت النصف، وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه إيه سيقضي لكم بما قضيت. فلما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأخبر بما قضى به أبو موسى، ماذا قال؟ قال لئن قضيت بهذا قد ضللت إن قضيت بهذا القضاء. ثم قضى بأن تعطى البنت النصف وبنت الابن تعطى السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، وقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا معنى قول الفرضيين الأخوات مع البنات عصبة، وقوله وليس في النساء طرا عصبة إلى آخره، يريد العصبة بنفسه، فإنهم كلهم ذكور إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها، وباقي الإناث صاحبات فرض صاحبات فروض. قوله طرا بفتح الطاء وتشديد الراء معناها قطعا بلا خلاف، وبضم الطاء وتشديد الراء طرا يعني جميعا معناها جميعا، وفي بعض النسخ وليس في النساء حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.